بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. حلوني يا ابائي ناخد مبادئ تحكمنا في العلاقات. احنا تاني بفكركو عاوزين الليلتين دول يراجعوا معانا كل علاقاتنا. انتوا عارفين انه اللي حوالينا دول سكتنا للسماء. صحيح المسيح هو السماء وهو الطريق، بس المسيح علمنا نحب الناس وحط الناس حاجه مهمه قوي في حياتنا، وعاش بمثل اعلى ان هو حب كل الناس حتى اللي صلبهم. فاحنا في استثمار العلاقات مقصود بيها اكسب الكل، ما تخسرش حد، انجح مع الكل، اللي تقدر تبشره يا بختك، اللي ما تبشروش اخدمه تعب معاه، اللي مش قادر تخدمه استحمله، اه كل ده يتحط في الرصيد. انما لا تشيل من حد ولا تتخانق مع حد ولا تزعل مع حد، كل ده يخصم من الرصيد. في مبادئ انتوا المفروض حفظتوها، هنحطها كده في تصنيفة تساعدنا. فمتى 18 اللي هو جزء الحفظ عليكم، هقرأ الجزء ده وطلع منه شوية مبادئ. أول مبدأ عاوزين نراجعه في استثمار العلاقات هنسميه الاحترام. أنا أتكلم في 6 مبادئ ضرورية لازم ننتبه ليها. بعضكم هيلاقي نفسه أنا عندي ده كله، بس ممكن يكون عندك بدرجة، لو الدرجة دي زادت هتكسب ناس أكتر. فأول مبدأ هنسميه الاحترام، تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين من هو أعظم في ملكوت السماوات؟ فدعا يسوع إليه ولدا وأقاموا في وسطهم وقال الحق أقول لكم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد لن تدخلوا ملكوت السماوات. فمن وضع نفسه مثل هذا الولد فهو الأعظم في ملكوت السماوات، ومن قبل ولدا واحدا مثل هذا باسمي فقد قبلني، ومن أعثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي فخير له أن يعلق في عنق حجر الرحى ويغرق في لجة البحر. ويل للعالم من العثرات، لابد أن تأتي العثرات، ولكن ويل لذلك الإنسان الذي به تأتي العثر. تلاحظ أن المسيح له المجد جاب ولد وحطه في النص. ليه؟ هما بيتخانقوا خناقة كبار، مين الأهم مين الأعظم، خدهم في حتة تاني خالص. لأنه في زمن اليهود التلاميذ معروف تاريخيا أن الرومان واليهود ما كانوش لا يحترموا الست ولا الطفل. اليونانيين شوية كانت عندهم كلتشر احترام الستات والأطفال، لكن الرومان واليهود كان عندهم، يعني اليهودي المتدين كان يشكر ربنا أن هو مش ست ومش سامري ومش حاجات كده، وكانوا يفرحوا قوي ان هما بيكبروا لان الطفل ده يعني اي كلام. يعني ربنا يسوع كان عاوز يعدل المفاهيم، فادى كرامة الام والعذراء، احترم الستات قوي، اتكلم عن الاطفال وخلى الاطفال اهم من الكبار. يبقى اول مبدأ عاوزين نراجعه، عاوز احترم الكل بالذات اللي الناس مش محترماه. انا دوري كمسيحي، يعني في واحد بيبقى ملطشة في الدنيا، الملطشة ده مين يحضنه غير المسيح واللي شبه المسيح؟ مين يعمل له قيمة في دنيا غدارة مفترية غير القلوب الرحيمة اللي بتتشبه بالله؟ في ناس كتيرة مذلولة في الدنيا، بيتعاملوا كده كأنهم ايه، يعني مستوى دنيء. حطوا بقى معاهم كل انواع الجهل والفقر والحاجات دي، بس احنا لازم نحترمهم. مجرد انك تحترم الناس دول انت عجبت ربنا، لان ربنا بيحب الناس دي وبيحترمها قوي. تجنب جرح المشاعر. احيانا قلة الاحترام تخليك ساعات بصة بتجرح اللي قصادك، ساعات نبرة صوت تجرح اللي قصادك، ساعات تجاهل، مجرد انك تتجاهله ما دي قلة احترام. واحد بيكلمك ما تبص له باحترام، واحد واقف لك ما تقف له. تجنب جرح المشاعر، لان احيانا احنا برضو ايه، شوية الامكانيات اللي عندنا وشوية العلم اللي خربوا دماغنا دي بتخلينا شايفين روحنا من غير ما نحس. يعني كمان في الاحترام ابدي اعجابك بفضائل الاخرين، ده كمالة موضوع. بص للمزايا ما تشوفش العيوب، حاول تبدي الاعجاب بفضيلة. لما تلاقي عامل طول اليوم واقف على رجليه، انت تقدر تعيش كده 6-7 ساعات يوميا تتحرك على رجليك؟ انت قاعد على كرسي ولما بتقف ربع ساعة بتحسبها، ما تقدر يا يعني ما تبص للحاجات دي بإعجاب، يعني الناس دي برضو زيك بشر. انظروا، دي الآية اللي حقلكوا حفظوا بقى، لا تحتقروا أحد. يبقى مبدأ الاحترام معناه لا تحتقروا، أظن في بعض الترجمات disrespect اللي هي عدم الاحترام. انظروا لا تحتقروا أحد هؤلاء الصغار، أقول لكم إن ملائكتهم في السماوات كل حين ينظرون وجه أبي الذي في السماوات. أقول لكم تدريب سمعته من كاهن حلو، كل ما كانت تيجي سيرة شخص يعني مش حلو، مش حلو بأي اعتبارات، يقول على طول محدش عارف بكرة مين اللي هيبقى أحسن. بمبدأ أولون ها يكونون أخيرين فأنت دايما أول ما تبقى عينك فلتت كده وبصيت البصة الوحشة ان ده أقل منك، قول لنفسك ايه، محدش عارف بكرة، يطلع هو اللي كويس واطلع أنا اللي وحش، ما يطلع يسبقني حد عارف، مهما كانت وحشته أو قيمته أو مكانته يطلع عند ربنا أغلى مننا كلنا. تاني فاليو أو حاجة تحكمك في علاقاتك، مبادئ مسيحية تستثمر بها العلاقات، إحساس المسؤولية. في النص اللي انتوا حفظتوه فعلا مفروض كده، لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك. ساعات ربنا يسوع يستخدم لفظة ابن الإنسان إشارة لنفسه، لكن إشارة كمان لكل من سيتبعه. ليه؟ مش حضرتك ابن الإنسان برضه؟ فهو حطها من اللفظة البشرية ليه؟ عشان لو قال ابن الله أنت هتقول يبقى ده شغلته بس، لكن لما بيقول ابن الإنسان تقول يبقى شغلته وشغلتي، لأن هو حط في حجري شغلته كمان. ماذا تظنون؟ إن كان الإنسان 100 خروف وضل واحد منها، فلا يترك 99 على الجبال ويذهب يطلب الضال؟ وإن اتفق أن يجدوا، فالحق أقول لكم أنه يفرح بي أكثر من 99 التي لم تضل. هكذا ليست مشيئة أمام أبيكم الذي في السماوات أن يهلك أحد هؤلاء الصغار. الاحترام مرتبط بالمسؤولية بدرجة. لما بتحترم الناس الأصاغر بالذات بيتحرك في قلبك إحساس المسؤولية. من مبادئنا المسيحية نحس بمسؤولية على غيرنا، لأن ربنا مش حاططنا في الدنيا دي نعيش لروحنا، يعني ما نبقاش مسيحيين. فلو عندك إحساس المسؤولية على طول هتفكر تعمل إيه لغيرك، هتبقى عندك اللي بيسموه المبادرة برو أكتيفيتي، إنك أنت يطلع منك فكرة، يطلع منك رغبة في حاجة حلوة لغيرك. ده ما يجيش غير لما يكون جواك إحساس مسؤولية. إنما عكسها إحساس الأنانية، أنا مالي أنا مالي، دي شعار ده مدمر، دي كلمة وحشة جدا في القاموس المسيحي، دي خطية على طول. لأن لو ربنا كان قال وأنا مالي كنا كلنا بقينا دلوقتي في الجحيم، لولا اللي عمله المسيح وخد المسؤولية بتاعتنا مع أنه مش غلطان خالص كنا دلوقتي أسماءنا في السماء. فالاحترام يولد المسؤولية، بالتالي أنت بتبص لكل إنسان ده قيمة. طفل المعوق ده المسيح بيحبه، وده ممكن اسمه يبقى مكتوب في السماء، وده ممكن تدخل عن طريقه السماء، بصص له انت ازاي. في المسؤولية كمان يقولوا المسؤولية ترتب الأولوية. يعني ايه الشعار ده؟ يعني كل ما احساس المسؤولية عالي كل ما أولوياتك اتستفت. ليه؟ الإنسان العادي اللي مفهوش الروح القدس أولوياته أنا، وبعدين بيتي، بعدين فلوسي مثلا، بعدين مزاجي، دي الأولويات. ده اللي مفهوش الروح القدس. طب اللي فيه الروح المسيح بقى، روح المسيح أولوياته أنت مش أنا، وخلاص نفسك وسعادتك وراحتك. فالأولويات بتتستف مرتبطة بالمسؤوليات. لو عندك إحساس مسؤولية عالي هتلاقي الأولوية اتضبطت لوحدها، ما بقتش مصلحتك ولا فلوسك ولا راحتك في الأول. عشان كده تلاحظوا هنا أفلا يترك، هو عمل حركة بندرسها في البرايورتيز هنا، إن هو عنده 99 وعنده خروف. التفكير البديهي ركز في العدد، إنما اللي مش بديهي المسيحي الإلهي مين محتاج أكتر، يطلع الواحد نوقف 99 يترك. وده قرار مش سهل، انك تترك من اجل شخص بس دي المسؤولية تخلق الأولوية تساعدك على القرار ده. المسؤولية الروحية كمان، احنا موجودين في الدنيا، ربنا عرفنا بنفسه، نفضل ساكتين والناس مش عارفينه، ده احنا نبقى مفتريين بجد. مسؤولية الروحية معناها خلاص الناس يشغلك، مش قادر تتكلم، طب صلي لهم، طب زقهم بطريقة حتى اندايركت، طب اعمل اي حاجة. يبقى تاني مبدأ مسيحي يحكم علاقتنا هو احساس المسؤولية، وكل ما هتتملي بالروح القدس هتلاقي الاحترام زاد والمسؤولية زادت. المبدأ الثالث الربح، ربح الآخر أو المحبة، لأنه في النص برضه بتاعنا مركز على النص الحفظ، إن أخطأ إليك أخوك اذهب وعاتبه بينك وبين. أنا هفترض إن أنا مش عارف الآية وهألف، إن أخطأ إليك أخوك ولا تسأل فيه ولا تعبر، آية شو تبعي، إن أخطأ إليك أخوك علمه درس خليه حرم، إن أخطأ إليك أخوك اشطبه من حياتك، إن أخطأ إليك أخوك لا تعامله كأخ انيمور، مش كده؟ في حاجات كتير نقدر نعمل آيات براحتنا، آيات شيطانية. إنما المسيح قال حاجة إحنا مش دايما بنعملها، إن أخطأ إليك أخوك ما ينفعش تخسره، ما ينفعش. فهمت طريقة التفكير؟ ده مبدأ مسيح، مهما غلط فيك أنت تعمل كل المساعي إنك تكسبه، جاية تكسبه في السطر اللي بعدها، ربحت أخاك، أدي الغرض. إذن العتاب من أجل الكلمة دي، من أجل الربح. طب ما استعناش بالمحاولة بتاعتك، ما قدرش انك انت بتعاتب وانت المغلوط فيك، ما تسكتش برضه. ليه؟ اللي بيحركك هكسبه، هكسبه مهما حصل. ايه اللي طب بزيادة ده واقع عليك بخسارة، ده شخص متعب. ايوه بس لو فاهم استثمار العلاقات لا هتكسبه طبعا. يبقى هنا طريقة التفكير اللي عاوزينها تبقى في دماغنا، أنا مش مستعد أخسر حد، أنا عاوز أكسب الكل، هكسبه وأجي على نفسي، أكسبه وأعتذر، أكسبه وأستحمل، أكسبه وأتنازل، ولو ما جاتش من أول جولة تيجي من التانية، تيجي من التالتة، بس مش بالساهل أبدا هوصل لآخر سطر بتاع إيه؟ الوثني والعشر. لأن كتير قوي بينطوا من أول تلات كلمات لآخر كلمتين، فأمنا إن أخطأ إليك أخوك فليكن عندك الوثني والعشر. الآية مش كده خالص، في كتير قوي بيعملوها كده، اللي يغلط فيك عامله كوثني وعشر، حطه على جنب بقى، ده تعليم مش مظبوط. العتاب أصبح ضرورة بعد كلام المسيح، والعتاب يعني اي شخص غلط فيك ما تبررش ضميرك انك انت اللي اتغلط فيك، لا لا ما تنامش مرتاح، لا شوف لك حل وعاتب زي ما اتفقنا، يعني روح قول له ما معناه انا بحبك، ما معناه وانا اللي يمكن متسبب في اللي حصل باي درجة. العتاب يحتاج لتواضع وحكمة عشان تكسب اللي قصادك. المحاولة تستمر ما تقفش، في ناس زعلوا مننا او زعلناهم غلطوا فينا، ممكن نحاول مرة واثنين ومفيش فايدة، نقعد عليها سهرين ثلاثة ونحاول كمان، ونرجع نبعت رسائل ونبعت مراسيل، يمكن يكون قلبهم لان شوية. وياما ناس مع المحاولة العشرة الواحد عارف يكسب. كنيسة مسؤولة عن حفظ العلاقات، بصوا بقى الكنيسة جت فين في المحاولة الثالثة، الأول للكنيسة، أتاري دور من أدوار الكنيسة أنها تخلي كل الناس تعيش في سلام وتحب بعض. فالكنيسة طبعا مرجع والمفروض لها كلمتها، عشان لو شخص رفض سلطان الكنيسة يبقى هو ده اللي فرز نفسه بره الموضوع. يبقى أول مبدأ بيعلمهوني النص، احترم الكل. اتنين، خليك مسؤول عن الكل. تلاتة، اكسب الكل. أربعة، خليلك كبير. في علاقتنا الإنسانية إن لم يسمع منهم فقل للكنيسة، واحنا على فكرة كنيستنا مربيانا صح. بفرح جدا ان تيجي زوجة تعبت مع جوزها وحاولت كتير وبعدين تيجي لابونا، اب تعب مع ابنه وحايل وحاول كتير وبعدين يروح لابونا، اخين اختلف وتحايلوا كتير وبعدين يروح لابونا. ليه؟ ده وضع صح، كنيستنا مبرمجانا صح. كنيسة في الاخر يطرح لها لانها امنا كبيرة مسؤولة عن خلاصنا، فكلمتها فوق دماغنا. احنا في زمن للأسف بقى رأي الكاهن استشاري، كان زمان مش كده، ولغاية دلوقتي في بعض البلاد ابونا لو قال كلمة لما يكون مين كله خلاص يقول حاضر ابونا قال. للأسف الجيل اللي طالع واحنا السبب، ما هزينا كرامة الكهنوت وكرامة الكنيسة. دول رجال الله، مفروض لو قالوا كلمة هنقول حاضر، مفروض كده. تحت ادعاءات الحرية بقى الحكاية بقت ايه؟ كل واحد يقول رأيه يعني. الحرية ما تتعارضش مع الخضوع ابدا، لان انت رايح للكنيسة برجليك بحريتك. انت رايح وناوي لو ابونا قالك صالحه مش هتفاصل، حاضر هصالحه. سامحه، حاضر هحاول. رجع له حاجته، حاضر. حتى لو دي بتكلفك كتير قوي، هي دي الشطارة. لانه استثمار العلاقات خطر تمشي بدماغك، خطر، لان دماغك ممكن تبرر لك تصرفاتك. صوت الكنيسة صوت ربنا مش هيمشي على دماغك ولا على مزاجك، هيمشي على حكمة إلهية. الخضوع عموما ضرورة للسلام، لان استقرار اي مجتمع زي الكنيسة يحتاج دايما الى كلمة حاضر. والخضوع مش ممكن هيتعارض مع الاحترام ومع المسؤولية، يعني مفيش ولا فاليو من دول تخبط في التاني. احترم الناس كلها، خلي عندك احساس مسؤولية، اكسب الكل، لكن انت عندك استعداد مهما حصل تقول حاضر وتخضع وترجع للكبير وما تفترضش انك انت دايما صح. خمسة، مبدأ اخر في استثمار علاقتنا الحوار والتفاهم والاتفاق. تعبير لطيف في نفس النص برضو. أقول لكم أيضا إن اتفق اثنان منكم على الأرض في أي شيء يطلبانه. فكر ربنا لما بيشوف اثنين اتفقوا بيبقى فرحان من كتر ما هو أب طيب. عارفين أي أب يلاقي عياله بيحبوا بعض يجي له إحساس بالراحة. ربنا أب مثالي، أول ما يلاقي اثنين متفقين ده يفرحه. أي زوجين متفقين، أي خدام متفقين، أي كهنة متفقين، ده يفرح ربنا. شوفوا في أي شيء يطلبانه، طبيعي هيطلبوا حاجة كويس، لكن يعني بغض النظر عن نوع الخدمة ونوع المشوار ونوع الهدف، بدل متفقين يقول إيه؟ أنا على طول هدهله لمجرد إن هما متفقين، يكون لهما من قبل أبي الذي في السماوات، لأنه حيثما اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم. يبقى معنى مهم، حاول دايما تعيش متفق مع من حواليك. وعلى فكرة عشان تبقى في شركة او في عضوية سليمة لازم تتنازل في حاجات. التروس لما تعشق في بعض لازم تتزيد، فلازم تبقى موطي راسك في بعض الامور عشان الدنيا تمشي. الاتفاقات ما بتجيش ابدا وواحد راكب دماغه ومصر على رأيه. فهنا خلينا متفقين على الهدف. بمعنى ايه؟ جربوا الطريقة دي، انا شخصيا بحاول اعملها. لما الاقي اي مشكلة بين خدام وبعض انسى المشكلة واقول لهم تعالوا نراجع الهدف، احنا قاعدين ليه؟ عاوزين نوصل لايه؟ اول ما نتفق على الهدف سهل قوي نتفق في التفاصيل. المشكلة ان احنا ساعات نبقى قاعدين مختلفين، والمصيبة ان احنا مش متفقين عاوزين نوصل ليه، دي بقى المشكلة. لكن لو احنا كخدام عاوزين مثلا كل العيال ترتبط بالمسيح، الهدف متفقين عليه، يروحوا يلعبوا ولا يعملوا مسرحية ولا يحفظوا ألحان ولا يحكوا مع بعض، مش هنختلف كتير. بدل متفقين في الاخر عاوزينهم يحبوا ربنا، هيبقى عندنا مرونة نقبل اقتراحات كتير يعني. لكن لو انت عاوزهم ينبسطوا وانا عاوزهم يخلصوا مش ممكن هنتفق. واضح الفرق؟ تاني، اصل ينبسطوا بس ده مش هدف روحي، خلي بالك في بعض الخدام بيبقى غرضهم يبسطوا الزبون، لا يبسطوا الزبون، طب ما خلت كنايس بره تبقى فيها رأس، ما هو ما يطلبه المستمعون. لا احنا مش كده، احنا عاوزين الناس تحب ربنا، بس مش هنضغط ومش هنزق ومش لازم نوعظ، لكن في الاخر الهدف نتفق عليه. كمان ربنا لما بيلاقي ناس متفقة بيشارك، المزمور المشهور بتاع ما أحلى أن يجتمع الإخوة معا، دول مجتمعين متفقين. شوفوا التشبيه اللي قاله المزمور، قالوا الأباء على الروح القدس، قال مثل الطيب الكائن على الرأس، قالوا الطيب ده الروح القدس النازل على اللحية، قالوا بداية من الكهنة إلى أسفل الرجلين، يعني أصغر واحد في الكنيسة يتملي بالروح القدس. إمتى؟ في جو المحبة يجتمع الإخوة معا، بدل كلنا مجتمعين لغرض واحد هو السماء، تلاقي الطيب انسكب وطلع ريحة حلوة. في ناس بتتشد للكنيسة لما تتفرج على المحبة اللي بينا، وفي ناس بتطفش من الكنيسة لما تلاقي ان احنا مش عارفين نحب بعض. قوة جذب الكنيسة انها مجتمع بيعرف يحب بعضه، وده مش موجود في الدنيا. فلو الكنيسة ما عرفوش اللي فيها يحبوا بعض، احنا بنطلع عيالنا من وسطينا، بنطردهم. كمان تلاحظوا ان الاجتماعات تحتاج الى صراحة وصدق، ان اتفق احد منكم او اجتمع اثنين او ثلاثة، معناه ما ينفعش تبقى قاعد في ميتنج وبنتفق على حاجة وانت غرضك مش واضح او انت مخبي امور. دي في كل المشاكل بقى، مشاكل زوجية تربوية خدمية، لازم يكون في نوع من الشفافية، لأنه ده من الأمانة أنك تقول اللي جواك. آخر قيمة من نفس النص، الغفران والتسامح. في استثمار العلاقات حاول تحترم الكل، ها فاكرنا، خلي عندك مسؤولية على الكل، خلي هدفك تكسب الكل، خلي عندك استعداد للخضوع للكنيسة، ما تمشيش دماغك، فكرة الاتفاق دي تشغلك. أخيرا التسامح لازم يكون مبدأ من مبادئك في الحياة، لأنه هنا بيقول بطرس لما حس من صيغة الكلام أن المسيح عمال يقول إيه سامحوا سامحوا، قال له طب أسامح لقد إيه؟ وده السؤال اللي بيتكرر هنا ومش راضي أجاوبه. استحملت، أستحمل لغاية إمتى؟ سامحت، أسامح كم مرة؟ المسيح رد على السؤال، مفيش حاجة اسمها أنا جبت آخري. ليه؟ عارفين ليه مفيش حاجة اسمها كده؟ اخرك يبقى بتتكلم من غير الروح القدس، لكن بالروح القدس انت مالكش اخر. فلو انت لوحدك تقول انا اخري 7 مرات، ده يبقى كتر مليون خيرك، ده كويس قوي انك وصلت للسبعه باخرك. انما هنحط معاك الروح القدس يبقى انت مالكش اخر، فما ينفعش تعد المرات لانه ربنا ما بيعدش. لو اتمليت بالروح القدس، لو ربنا معاك جواك، هيديك طاقة مش بتاعتك، هتعرف تسامح للمرة الألف والمليون، لأنك أنت بتتشال من عليك، الوجع بيروح، في حد هو اللي بيبلع مش أنت، فهتلاقي طاقتك مختلف. وده اللي عمله المسيح، وده اللي عمله القديسين، وده المطلوب نعمله. كم مرة يخطئ إلي أخي أنا أغفر له؟ هل إلى 7 مرات؟ خلي بالكم العيب في الجملة دي إيه؟ انه ايه كمان؟ انه بيعد. فهو طول ما بيعد يبقى هو مش مسامح 100% لانه حاسبها، لكن المسيح خبطها في رقم ايه؟ ما يتحسبش. يعني اقول له ما اقولكش 7 مرات، 70 مرة. هنا مش بقدر انسى القصة اللي حكاها لنا ابونا انطونيوس امين زمان، لما ابتدى خدمته وكانوا بينزلوا شباب في 40s and 50s، كانوا شباب في الجامعة وينزلوا الصعيد. فحكى قصة أنا دايما أول ما أسمع الآية دي لازم أفتكر. بيقول كان راكب القطر وكانوا عيني بيحوشوا القرش ساغ عشان يدفعوا مصاريف القطر، وكانت شغلة يعني. والقطر بقى زمان بقى في آخر 40s and 50s، ده قطر يعني يحكى به. فدخل فلاح وإيه رزع القفة على رجل الباشمهندس سامي اللي هو ابونا انطونيوس. فهو بيقول انا اتغصت وكان على لساني عاوز اقول له مش تبص يا جدع، وبعدين الراجل بص له كده وقال له يا فندي هي 77 بكام؟ فهو قال انا سمعت السؤال قلت له حاضر ربنا. يعني هو حصلت كده بالضبط لما قال له 77 كام على طول افتكر الآية ان ربنا بيقول له انت زعلت يعني من الأفة هنعد ولا ايه؟ ربنا بيبقى عاوز يفكرنا بكلامه انه ما تعدش هيتغلط فينا كتير. طب يعني احنا قدامنا السما مستنيان، اللي عنده السما كلها هيبتدي يعد على الغلط؟ يعني ما يتغلط فينا اذا كانت غلط في ربنا. خلي استعدادك للتسامح. الغفران مرتبط بالموقف الالهي. يعني ايه؟ بص على المسيح على طول، انت عملت فيه اكتر من 77 وتعمل فيه بقى حط عدد من الاصفار لا نهاية. اذا كان هو عمال يسامح ده كله طب ما تبقى شبه ابوك بقى. الغفران هنا يرتبط شوية بالاعتذار. بمعنى ايه؟ الحتة دي فهموها شوية. في آية تانية في نص تاني قال لما يرجع لك بالاعتذار رجع العلاقة طبيعية. في فرق بين الغفران والعلاقات. انا هسامح كل اللي يغلط فيه لكن مش هحتفظ بنفس درجة العلاقة الا في حالة انه تاب حقيقي واعتذر. لكن هيفضل يغلط انا مسامحه بس هو بعيد مش هقدر اقرب زيادة. فهنا عشان ما يبقاش الكلام فوق يعني المتوقع او فوق اللي نقدر عليه يعني، لا هنا في النص اخر يقول لك ان رجع لك هتسامحه تاني، بس هتسامحه هنا كأنه مغلطش. هنا ما تقدرش تقول ما كأنه مغلطش لانه لسه مكمل في الغلط. فانت هتحتمل وهتسامح لكن مش هتتعامل او هتتعامل من بعيد. كلكم فاكرين المثل ده؟ المثل ده بيحكي حكاية اتنين، واحد نسي انه مديون فمداين الناس. خلي بالكم المعنى ده، طول ما انا ناسي ان انا مديون لربنا انا مداين الناس كتير. لكن اول ما افتكر ان انا مديون بكتير قوي بيسهل عليا قوي التسامح. لما بفتكر ان ربنا مسامحني سهل عليا اسامح الناس. نراجع الست مبادئ. قلنا ها الاحترام والمسؤولية وربح الناس والخضوع والاتفاق والتسامح. لإلهنا كل مجد وكرم.